الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا أعظم الحقوق على العباد، وآمرا بحفظها وأدائها. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه حقوق عشرة يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يرعاها وأن يحفظها ويؤديها كما أوجب الله وأمر سبحانه في كتابه وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأول هذه الحقوق عبادة الله جل وعلا وتوحيده وعدم الشرك به وطاعته والحذر من معصيته جل في علاه. وهذا الحق أعظم الحقوق على الإطلاق. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم ثنى ربنا جل وعلا من حقوق المخلوقين بعد الرسل بحق الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. وقد عظم الله جل وعلا حق الوالدين وشأنهما في كتابه وعلى لسان رسوله، وقرن شكرهما بشكره. قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، فأمر بطاعتهما والإحسان إليهما مقرونا بطاعته سبحانه وتعالى وتوحيده، وأمر بشكرهما مقرونا بشكره، ونهى عن العقوق عقوق الوالدين، وجعله مقرونا بالشرك به سبحانه وتعالى. وثالث الحقوق صلة الرحم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد قال كما في الآية المتلوة: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وصلة الرحم من الواجبات المفروضات التي ورد الوعيد الشديد على قطعها وعلى عدم العناية بها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الحق الذي يليه حق المساكين، وقد جاء في شأنهم في الكتاب والسنة ما يحتاج إلى خطبة ومجلس مستقل. الحق الذي يليه حق الأيتام ورعاية اليتيم ورحمته والعطف به ورعاية ماله. الحق الذي يليه حق الجار، وذكر الله جل وعلا الجار في هذه الآية مرتين، ذكر الوالدين مرة، وذكر الأرحام مرة، وذكر المساكين مرة، وذكر اليتامى مرة، وهكذا الزوجة مرة، وذكر ابن السبيل مرة، وذكر الجار مرتين. والجار ذي القربى والجار الجنب. وهذا يدل على عظيم حق الجار في ديننا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار وحفظ حقه. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ووردت الوصية بالجار وحفظ حقه كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يكون الجار من جملة الورثة من كثرة الوصية بالجار وحفظ حق الجار والأمر بالعناية به في هذه الشريعة. وورد الأمر بالإحسان إلى الجار في أدلة كثيرة، ومن ذلك حديث أبي شريح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. قال: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فاعدد خمسا، اعدد خمسا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. شاهدنا من هذا الحديث العظيم الأمر بالإحسان إلى الجار. والإحسان إلى الجار أنواع كثيرة، وكل حق وجب للمسلم، فللجار منه أوفر الحظ والنصيب. فإذا علمت أن الله أوجب عليك الرحمة والعطف والمودة للمسلم، فللجار من ذلك أوفر الحظ والنصيب برحمته وستره، فمن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وتفريج ما نزل به من كربة، فمن فرج عن مؤمن فرج الله عنه في الدنيا والآخرة، وإعانته إذا احتاج إلى معونة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في عون أخيه كان الله في عونه. وهكذا إذا لقيته سلم عليه، وهكذا التبشبش في وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق مصافحته ففيها الأجر والثواب العظيم، كما في السنن عن البراء أنها سبب لحتى الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وهكذا الهدية له والصدقة والهبة والإحسان ولا يحتقر وإن قل. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. فرس شاه أسفل قوائم الشاه، أغلب الناس أو كثير من الناس يرميها، وهكذا الباعة يرميها لا حاجة له بها، شيء يسير. لا تحقر جارة لجارتها ولو فرس شاه، ولو شيئا يسيرا، لا تحقر هذا لا في الأداء ولا في القبول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أهدي لي ذراع أو كراع لقبلت. الذراع شيء عظيم وكثير، والكراع شيء حقير، شيء يسير، لأن المسلم لا ينظر إلى مجرد الهدية، ولكن ينظر إلى فائدة هذه الهدية. تهادوا تحابوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حق الجار ما ذكر في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرس أو يجعل خشبة في جداره. قال العلماء: معنى هذا الحديث الارتفاق، إذا احتاج الجار لارتفاق في شيء من خصائص جاره فلتسمح به نفسه، موقف سيارة أو استظلال أو شيء يتعلق بأنواع الارتفاق بين الجيران. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره. هذا أيضا من حسن الجوار الذي دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك بقليل أو بكثير مما يسر الله لك، الجود من الموجود. هذا من هدي الإسلام، وهذا من خلق أهل الإيمان، رعاية حقوق المسلمين. وفي الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه. قال أهل العلم، وهذا يدل على تفقد أحوال الجار، كيف تعرف أن عنده نقص؟ يدل على السؤال عن أحوال الجيران بعد السلام، كيف حالك، والنظر في أحوال الجيران والمزاورة وهكذا المعونة، كل هذا من ديننا أيها المسلمون، وهذا مما يسبب البركة في الأرزاق ويسبب البركة في الأعمار وفي الأولاد، وفيه من الترابط الاجتماعي، وفيه من اللحمة الإيمانية. في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الناس، من حق الجار لجاره نصحه إذا حصل عنده بعض التقصير، وتذكيره إذا حصلت عنده بعض الغفلة، سواء كان مما يتعلق في أمور الدين أو أمور الدنيا. فإذا كان في أمر يضره في دينه فيشرع نصحه بالرفق والكلمة الطيبة. الدين النصيحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النصح لكل مسلم. وهكذا إذا كان في أمر يضره في دنياه، ولو كان في ذهاب ما له أو ضرر في سيارته أو في أرضه أو نحو ذلك، النصح للجار. وهكذا حفظ حقوق الجار فيما يتعلق في أهله وفي أولاده. وقد ورد في الكتاب والسنة من تعظيم حق الجار ومن تحريم أذيته مبلغا عظيما. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وأقسم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال أهل العلم: البوائق الشر والضرر. فالذي لا يأمن من جاره الضرر، هذا قد حلف على أنه لا إيمان له، وربما انتزع منه الإيمان بالكلية أو كمال الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. والجار مع الجار عظم حقه، لأنه أقرب الناس إليه، يعرف أحواله ويعرف من فلتاته ومن سقطاته، فلهذا عظم حقه في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله تعالى عنهم يوما: ما تعدون الزنا؟ قالوا رضي الله عنهم: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ما تعدون السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الواحد من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. هذا لأن الجار يأمن جاره وهو أقرب الناس إليه وأعلم الناس بوقت بقائه وذهابه ودخوله وخروجه ونقاط الضعف فيه، فلهذا عظم حق الجار في الإسلام. بل جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم أن حرمة أهل وعرض الجار كحرمة أم المسلم عليه. في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرمة نساء المجاهدين في سبيل الله على القاعدين كحرمة أمهاتهم عليهم، وإذا خرج المسلم مجاهدا في سبيل الله فخلفه القاعد في أهله بسوء فخانه فيهم وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء. قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ قال أهل العلم: أي ما ظنكم كيف ينتقم لو استطاع ألا يبقي له حسنة ما أبقى له ولا ترك؟ ما ظنكم حرمة نساء الخارجين في سبيل الله من الجيران على الباقين كحرمة أمهاتهم وحرمة أولادهم وحرمة أموالهم وحرمة كل شؤونهم، بل حتى يحرم الأذى باللسان. فقد ذكر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من صلاتها ومن صيامها قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، وأذى اللسان ربما يكون من أقل الأذى، يتكلم حتى ينتفخ رأسه، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، لا خير فيها، إنها من أهل النار. أذية الجار يا أيها المسلمون من أعظم المحرمات في ديننا. ولهذا ثبت في صحيح ابن حبان وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: جار السوء وزوجة السوء والمركب السوء والبيت الضيق. شاهدنا منه أن الجار الطيب من أسباب السعادة، فكن طيبا لأطيب جار، وكن حسنا لأحسن جار، واصبر. جاء في الإسلام الأمر بالصبر على الأذى من الجار، لعله يستعتب، لعله يعتذر، لعله ينتبه، لعله يتوب. وقد جاء في الحديث عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الثلاثة الذين يحبهم الله فرجل خرج مجاهدا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، ورجل له جار يؤذيه فصبر على أذاه محتسبا، لا ذلا ولا جبنا ولا خوفا، صبر على أذاه لأنه جار محتسبا حتى يحكم الله فيه، ورجل كان في مسافرين فشق عليهم السير والكرى يعني النعاس فنزلوا من آخر الليل فقام إلى وضوئه وصلاته. وأما الذين يبغضهم الله فالفخور المختال والبخيل المنان والبياع الحلاف الذي ينفق السلع بالحلف الكاذب والفاجر نعوذ بالله. فهذا ديننا أيها الناس، الوصية بحق الجار. والجيران كما في الآية التي ابتدأنا بها ثلاثة: جار له حقوق ثلاثة، حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم، كما لو كان ابن عمك أو أخوك جارك، والجار ذي القربى، وجار له حقان، حق الإسلام وحق المجورة، الجار الجنب، وجار له حق واحد، حق الجوار ولو كان من غير المسلمين. ولهذا ثبت من حديث ابن عمرو أنه ذبحت له شاة فقال: هل أهديتم لجارنا وهو غير مسلم؟ فإني سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رحيم يا لطيف يا ودود يا الله، انصر عبادك المستضعفين المؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ عليهم دينهم. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.